باب ما لا يجمع بينهم من النساء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. المعروف ان النساء المحرمات من النساء 24 نوع. حتى الفقهاء لما جاء حصروها قسموها 24 نوع موجودين في كتاب الله عز وجل، ثم زاد القرآن من 24 للأربعين. يبقى إذا بنتكلم في 13 نوع تانيين ما وردت إلا بالسنة. ورد التحريم، ليس قضية التحريم في الجمع، لكن قضية التحريم فيما يجوز الزواج به وما لا يجوز. فسرت السنة هذا الجواز من عدمه. في أول نص أورده الإمام مالك: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. المرأة المقصود بها الزوجة، يعني لا يجوز الجمع بين زوجة وعمة الزوجة أو زوجة وخالة الزوجة. لا يجوز هنا الجمع عقد ولا واقع؟ قلنا خلاف أن كلمة النكاح هذه كلمة مشتركة بين النكاح بمعنى الوطء والنكاح بمعنى العقد. طيب هنا بيقصد ايه؟ يعني لا يعقد انسان بين زوجة وعمتها يعاقد على عمتها، او يعقد على امرأة مع خالتها، ولماذا يقصد؟ الفقهاء قالوا لا يجمع هنا عامة تشمل العقد والوطء. يعني لا يجوز الجمع في العقد ولا يجوز الجمع في الوطء لعموم هذا القول. طب واحد يقول احنا ذكرنا كثير ان العام دلالته دائما ظنية. نعم، لما قلنا ان العام دلالته ظنية ما لم يخصص، ولا اذا خصص العام دلالته تكون ظنية اذا ورد مخصص له. لكن متى يعمل بدلالة العام؟ اذ لم يوجد له مخصص فيظل العام على دلالته. وهنا ليس الأمر مخصص، بل كما قيل بعد ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر هكذا، أي الأمر بهذه الصورة، أن الفتوى عندهم لا يجوز الجمع في عقد ولا في وقت بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ثم أورد وقال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها. سعيد بن المسيب إمام التابعين. لما يأتي واحد من كبار التابعين كسعيد وأدرك من الصحابة من أدرك ويقول لي ينهى بهذه الصورة بالفعل المبني للمجهول، إذا كأن الأمر فيه عموم عنده. هذه المسألة لها نظير مر بنا في قضية التكبير على الجنائز 4. ذكرنا أن في أقوال 3 و4 و5 و7 و9، وقال أبو سعيد الخدري: مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا على أنها 4. ما بين كل هذه الآراء التي نقلت، لما يجي واحد من صغار الصحابة كأبو سعيد الخدري المختلف فيه، والله إحنا صحابة لكن مختلف فيه ما بين صحابي ومن تابعي، ويروي لي كلمة زي كده تشبه كلمة سعيد بن المسيب هنا، يبقى كأن الأمر بوفاة النبي يستقر على ما عليه هذه الفتوى. فينهى أن تنكح المرأة على عمتها، هذا فعل مبني للمجهول، وكأن الأمر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن تنكح المرأة على عمتها. يبقى أصل النهي عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا النص الأول حديث أبو هريرة واضح: لا يجمع بين المرأة وعمتها. حد يقول لي قد يكون هذا وضع أو هذا كذا أو هذا كذا، لكن ينهى أن تنكح، ولما كلمة تنكح تجد بهذه الصورة بلا مخصص فيدخل فيه الاشتراك فيكون الأمر على عمومه. يبقى إذن الحرمة واقع على العقد وواقع على الوضع، جمع الاثنين لا يجوز. أو على خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة في بطنها جنين لغيره. إذن فتوى سعيد بن المسيب الجمع بين العمة والخالة واردة. الصورة الثالثة ولدة يعني امرأة على وشك الولادة ظهر حملها، امرأة ظهر حملها. متى تكون المرأة على وشك الولادة؟ واحد يقول على وشك الولادة يعني الشهر الثامن الشهر السابع، لا، متى ظهر الولد الجنين في بطن الأم تسمى على وشك الولادة، لأنه مش هي مش هيخلي الجو مش هيقعد 100 سنة، آخره 7 أو 9 شهور وهينزل، مش كده؟ فيعني المقصود به في النص على وشك الولادة بمعنى ظهر حملها. طيب إذا ظهر حمل المرأة هل يجوز وطئها؟ هل يجوز لها أن تتزوج؟ قالوا لا، لا يجوز لها أن تتزوج إلا إذا كانت في عدة برجعة طلقت الأولى أو الثانية، وفي عدة من الاثنين وأراد زوجها المطلق لها أن يرجعها. بالعلة من كل ذلك قال أن المطلق هذا صاحب الماء، ولعدم اختلاط الماء لهذه المرأة ماء لصاحب الولد مع ماء جديد قالوا لا تنكح هذه المرأة لأنها وليدة في بطنها جنين. طيب كان زمان في صورة هي بعيدة الآن، بعيدة الآن، أن الرجل لو اشترى أمة في سوق النخافة فوجدها حامل هل له أن يتسرى بها؟ بالإجماع قال لا، لا يتسرى بها مع أنها أمة، قال لا يتسرى بها. ودي حالة من الحالتين الموجودة في الفقه أن لا يجوز للرجل أن يتسرى بأمته، حالة واحدة إن كانت هذه الأمة في شراكة إن اشتركوا فاشترى واحدة لا يجوز لهذا وطئها ولا يجوز للثاني وطئها، لأن الوطء سيكون فيه اشتراك في الماء. والحالة الثانية أن تكون هذه الأمة حاملا أي وليدة على وشك ولادة في بطنها ولد، لأن الأصل لهذا الماء لصاحب هذا الولد، هذا النبات كما يقول الفقهاء له صاحب ماء، صاحب الماء هو الأصل، لما تستبرئ من ماء هذا الرجل ترجع بعد ذلك. ولهذا كانت عدة المرأة المطلقة الحامل أن تطهر لها، هذا على الراجح بين قولي العلماء. في بطنها جنين لغيره أي لغير صاحبها. ثم بعد أن أقر الإمام مالك بهذا وختم كما قلنا بفتوى سعيد بن المسيب جاء بباب جديد ليبين في أمر جديد احنا نسميه لاحق من المضى، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. وتكلم عن العمة والخال، العمة وعن الخال. طب أم الزوجة هل يجوز له أن يتزوج أم زوجته؟ وإن كان متى يجوز له؟ السؤال على شقين، وهذا مالك سيجيب على الشقين كل منهم مفرده، مش هيجيب ويسكت، لكن هيجيب وهيجيب ويوضح ما يترتب على هذا الأمر. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت لا، الأم مبهبة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الرفائق. ويشير الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، فالآية شرطت شرط أجمل بين المفتين آنذاك، لأنه سيأتي بنص بعد ذلك لعبد الله بن مسعود الذي ذكرتكم آنفا، فيقول أن هذه الصورة لو تزور رجل بامرأة عقد عليه. لماذا قلنا هنا تزوج بمعنى العقد؟ لأنه قال ثم لم يصبها أي لم يمسها، والمس لا يكون إلا في الوطن، فإذا الزواج الذي كان في أول النص هو المقصود به العقد، عقد ولم يوطئ. له أن يتزوج الأم؟ قال لا، لا يتزوج الأم. هنا خرجت القاعدة التي تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، باقي قاعدة والدخول بالأمهات يحرم البنات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، أي بمعنى لو عقد على امرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج ابنتها بدون مس الأم لم يطع الأم جاز له ذلك، أما العكس فلا. طب العلة؟ قال العلة تعبدية، نص ولا سمعنا وطعنا، لكن بدأ الفقهاء يأتون بما يسمى حكمة، احنا نسميها حكمة أو سبب أو علة. فالحكمة هي إبراز ما هو موجود من علل من قبل المفتي أو المجتهد في نص لم يرد فيه إبراز العلة. فبين العلة الموجودة هنا اللي هم سموها حكمة، قالوا لأن أمومة الأم بالنسبة للبنت أغلب من أمومة البنت بالنسبة للأم. بمعنى أن لو عقد على الأم ثم أراد أن يتزوج ابنتها، الأم دائما تغلب مصلحة البنت عليها، أما العكس فلا. هذه حكمة وردت قبل لم ترد، ولكن هذا بيان من أهل العلم لماذا حرم الله عز وجل بمجرد العقد تحرم الأم، وبمجرد الوقت تحرم البنت فقط. الشرط هنا أن لا يمس الزوج الأم المعقود عليها، أما إذا مسها جاز له أن يتزوج ابنتها، أما العكس العكس صحيح ما شاء الله خلاص. ومجرد العقد على البنت حرمت الأم، ومجرد الدخول بالأم تحرم البنت خلاص. وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذ لم تكن الابنة مست، فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. إيه الفرق بين الابنة والربيبة؟ تزوج الرجل بواحدة، ولما أراد أن يتزوج أمها جاء النص الأول في النص الأول. أما تزوج بالأم والربيبة دخلت مع الأم إلى بيت الزوج، يعني بنتها دخلت فرباها أو كانت في حجر زوج أمها، بخلاف أن تكون الأم والبنت خارج البيت. ودي صورة ودي صورة. في الآية التي ذكرت بالنسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال مشيرا إليها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. تعيد هذه الآية على من؟ على الربائب ولا على غير الربائب؟ على الصورة اللي فيها الأم والبنت خارج بيت الزوجية، ولا الصورة التي فيها الأم والبنت داخل بيت الزوجية؟ الجمهور على أن الشرط يعود على الربائب. لماذا يعود على الربائب؟ قالوا لقولة زيد، لأن الكلام يعود على أقرب مذكور في حالة الضمائر بس، أما في الجمل لابد من قراءة عشان أقول الجملة دي تعود على أقرب جملة وردت في هذه الآية، يبقى لابد من قرينة. قالوا القرينة هنا قول الصحابي، فتوى الصحابي، وفتوى الصحابي التي أوردها مالك ولم يكن هناك مخالف. واحد يقول ابن مسعود أو ابن مسعود خالف. لما احنا بندور على من لم يكن له مخالف بندور على قرائن لذلك. من كان معايش للتنزيل؟ من جلس مع التنزيل أكثر من غيره من الصحابة؟ من عايش المسألة نفسها أكثر من غيره من الصحابة؟ بالإجماع عبد الله بن مسعود انتقل إلى العراق، كما انتقل عبد الله بن مسعود إلى العراق انتقل عبد الله بن عباس إلى مكة، وبقي في المدينة عبد الله بن عمر مع زيد بن ثابت وآخرين، وكانوا كما قال مالك صحبة أهل المدينة. فصحبة أهل المدينة استقر عندهم مآلات التشريع، كما يقول مآلات التشريع. فمآلات التشريع في هذه جعلت كل الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار أن العودة يكون على من؟ على هؤلاء الذين كانوا في المدينة، كما فعل ابن مسعود لما نزل إلى المدينة وروجعت المسألة بعد طلبه وجد أن هذه الجملة لا تعود إلا على الربائب، فقال الشرط الموجود في الآية يكون على الربيبة لا يكون على الأصل الذي خارج البيت. في هذا الحديث الذي ساقه مالك إلى هنا ينتهي الفتوى، أما أثر الفتوى لسه هتكلم عن مالك. لكن هنا لنا وقفة مع المفتي. إذا أفتى المفتي أو المجتهد بفتوى ثم تبين له خلاف ما فعل أو خلاف ما أفتى، ماذا عليه أن يفعل؟ هذا النص الذي أورده مالك يقول الشراح عليه أن يبين لمستفتيه خطأه في الفتوى. رجع عبد الله بن مسعود قبل أن يصل إلى بيته كما تقول الرواية، ذهب إلى هذا الرجل وكان قد تزوج، عشان كده مالك حيبين الآثار المترتبة على عدم صحة هذه الفتوى. خلاص رجل تزوج، النكاح دي في شبهة، وحيبين لي أنواع الأنكحة التي ينبني على كل نوع منها أحكام شكلها إيه. لكن مبدئيا أين المفتي الذي إذا بين له خطأه رجع عن هذا الخطأ؟ إذا كان هذا ابن مسعود، هذا الرجل الذي كان يجلس كما روى الزركشي في مناهل في كتب العلوم القرآن، يجلس بمناسبة تفسير الكتاب، تفسير القرآن الكريم، ويقصد بالله أن ما في آية في كتاب الله إلا ويعلم أين نزلت ومتى نزلت، صيفا أم شتاء، ليلا أم نهارا، في حضر أم في سفر، في كذا أم في كذا. هذا ابن مسعود، ابن مسعود هذا الذي إن تكلمنا في مناقبه يعني انقضت بنا محاضرات، بمجرد أنه يعلم أن فتوى هذه خطأ رجع إلى من استفتاه وقال له أخطأ في كذا وعليك أن تفعل كذا، وأمره أن يطلق زوجته. خلاص، يبقى إذن هنا درس للمفتي. أولا أنه إذا تبين خطأ ما استفتي فيه رجع عنه وبينه وصلح فتواه بالرجوع عنه، برقم واحد. نمرة اثنين، على المستفتي أن يمتثل لنفس المفتي، مش يقول بقى الفتوى الأولانية جت على الهوى خلاص أنا هاخذ بيها وحعلها في رقبة العالم وأصبح بها سالم، لا، إن كان من أفتاك بها رجع عنها فالباب أولى أن ترجع أنت لقوله. طب هل على الوجوب؟ قالوا على الوجوب، لأن المستفتي أولا وثق في فلان فذهب فاستفتاه وعمل بفتوى، فما الذي جعلك أن تعمل أولا بفتوى ولما رجع عنها لم ترجع أنت عن فتوى؟ فيلزمك أن ترجع عن الفتوى التي قال لك المفتي أفتيتك بها وهي خطأ، فإذا صوب هو على المستفتي أن يصوب أيضا. حاجة ثالثة يذكرها الشراح، أن هناك من الفتاوى لابد فيها من اشتراك الفهوم، ولا يخرج فيها فتوى لشخص واحد على نص عبد الله بن مسعود هذا. والفتاوى التي اختصت عند العلماء بهذا هي فتاوى الدماء وفتاوى الأعراض. فتاوى الدماء ديات والقصاص، وفتاوى الأعراض زواج والطلاق، هذه المسائل لا يفتى فيه بمفرده، والأولى أن تختلف فيها الفهوم ويرجع إلى مجموعة من أهل العلم وتخرج فتوى واحدة يقال له افعل كذا أو لا تفعل كذا. إذن على المفتي إذا رجع عن فتوى أن يصلح، على المستفتي أن يرجع عما كان إلى هو الجديد، يقول المفتي الذي وثق فيه أولا فالثقة على حالها فيثق فيه ثانيا. ثالثا نتعلم منها أن هناك من المسائل لا بد أن يجتمع فيها اختلاف للفهوم، فإذا قيل لك سأسأل وأرد عليك لا تستهزئ بهذا المفتي، سأسأل وأرد عليك بتستهزئ به، لما ليس مسألة طلاق من أسأل والرد أو مسألة أعراض أسأل والرد، لما ما تستهزئش بهذا الكلام، لأن اختلاف الفهوم يؤدي إلى نسبة من الصحة قد تزيد على نسبة الخطأ، قد تزيد على نسبة الخطأ. طيب، في تصحيح هذه الفتوى، رجل تزوج بزيجة صحيحة إلا أنها في الأصل باطلة، زي زيجة صحيحة وزيجة باطلة. هنا يبين مالك بنص عبد الله بن مسعود هذا أن هناك نكاح صحيح تترتب عليه الآثار الصحيحة، نكاح صحيح، عقد نكاح صحيح تترتب عليه الآثار الصحيحة. الدين عقد نكاح فيه شبهة وترتبت عليه آثار النكاح الصحيح، خلاص، هل يحكم فيه بأنه زنا أو لا يحكم فيه بأنه زنا؟ ثلاثة، عقد نكاح باطل ليس له أثر ويحكم عليه بأنه زنا. طب زي إيه؟ قال العقد الأول عقد النكاح الصحيح الذي يترتب عليه كل الآثار الصحيحة، حل الوطء ووجوب النفقة وبعد كده وجوب الحضانة ووجوب ووجوب ما يترتب على عقد النكاح، هذه الأنكحة المعروفة عند الناس. النكاح الذي فيه شبهة كمن نكح امرأة رضع معها في صغره. هذه شبهة، لا يسمى زنا، لا يسمى زنا. طيب من يسمى في نكاح؟ لأنه بدأ بعقد نكاح صحيح برضى بين الطرفين وولي على هذه الزوجة وشهود أدى إلى الإشهار بينهما، فكان عقد صحيح، إلا أن شابته شائبة معينة وهي الرضاع. وفي الرضاع يفتى قبل الزواج بالمصر والمصرتين عرية بحريف، وبعد الزواج يفتى بالخمس رضعات مشبعات على رأي عائشة رضي الله عنها. يعني اللي لسه هيتجوز ويقول أنا رضعت، نقول له الأولى الاستبراء للدين، فمن استبرأ لدينه وعرضه فأقل شيء لو نص واحدة بين الاثنين تحكم، لا تتزوج. ويش يقول يا شيخ أنا صرعت مرة واحدة، رضعت مرتين بس، مش هم خمسة؟ هذه الخمسة بعد الزواج، بعد ما تتزوج ويبقى عندك أولاد أنا رضعت قد إيه؟ يقول لي مرة مرتين، أقول له الزواج باقي كما هو. فيفتى بعد الزواج برأي عائشة خمسة، ويفتى قبل الزواج بالنص والنص. ده بنسميه نكاح في شبهة. إيه فائدة الشبهة الموجودة؟ يدرأ بها الحد، مش هدور زنا بقى ويقام على حد الزنا. ونكاح باطل، أي العلم بأن هذه أختي من الرضاعة وينكحها، حتى وإن بدأ بكيفية النكاح الصحيح على هذا الأمر. طبعا هناك ولي أمر ما عنده أصلا يعني خلفية عن الرضاعة، وإن كانت عنده خلفية ما عنده دين حتى يقول رضعت لما رضعت، وما يستشهد على عز الأمر ويرضى أن يزوج ابنته التي رضعت ما هذا المتقدم لها، هذا واقع موجود والدين عنده على جنب تماما هذا الأمر، هذا معلوم يرضى على هذا الزواج ويأتي بالإشهار وبالشهود وبالمأذون وبي وبي وبي، بدأ صحيحا إلا أنه باطل، باطل لا يصح ولا تصح عليه الآثار المترتبة على النكاح. هنا في صورة من هذه الأنواع، عقد بدأ صحيحا ثم تبين بطلانه، يبقى الشبهة وردت بعد ذلك، يبقى العقد الذي بدأ صحيح واستمر بصحته، عقد بدأ صحيحا ثم علم بعد ذلك أنه غير ذلك، هذه شبهة. عقد نكاح شبهة، عقد نكاح بدأ صحيح مع العلم بعدم صحته فعقد باطل لا تصح عليه الآثار المترتبة عليه. في صورة ابن مسعود هذه هي الصورة الوسط، عقد نكاح بدأ صحيح بفتوى ابن مسعود ثم تبين بعد ذلك خطأ هذه الفتوى فكان مترتبا عليه آثار، ماذا حكم مالك أو ماذا كان الحكم الشرعي على هذا الأمر؟ قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقها جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. هو عقد على البنت ثم ترك البنت وتزوج الأم وأصاب الأم، ماذا يفعل؟ في الأصل لو أن رجل زنى بامرأة يجوز له أن يتزوج ابنتها، لأن الحرام لا يحرم الحلال. طب في هذه الصورة مختلفة، هو بدأ بالشبهة كما قلت، عقد نكاح بشبهة، ففرق بينه وبين العاقد عليها هذه الابنة، ثم أراد أن يتزوج الأم وتزوج الأم من فتوى مسعود، هذه الصورة الموجودة قدامنا، تزوج الأم وأصاب الأم، مس الأم، ثم علم بعد ذلك لما رجع المفتي عن فتوته هذه وقال ببطلانها وأراد أن يصلح، كان التصليح أن اعتبر مساس الأم صحيحا لأنه بدأ بعقد صحيح، تترتب عليه حرمان أن يعقد على البنت مرة أخرى لأنه جامع الأم، فيحرمان الاثنين على السبب. فإذا كان العقد بنكاح صحيح تم، ثم عرض عليه أو طرأت عليه شبهة فيه، له نفس الأحكام التي تكون في العقد الصحيح الذي يمر على صحته تماما. طب لو أن هناك عقد من النوع التالي، مالك كده انتهى بما كان عليه ابن مسعود، لكن أراد أيضا أن يفصل في الجزئية فقال: وقال مالك في الرجل يتزوج ثم ينكح أمها فيصيبها، إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. إذا عقد على البنت ووطأ البنت، البنت ليس الأم جاي، إذا عقد على البنت ومس البنت لا تحل له الأم، تماما، ولا تحل لابنه ولا تحل لأبيه، لا للفرع ولا للأصل. هذا ما يترتب على النكاح الصحيح. خلاص، يبقى الأول الأثر المترتب على النكاح بشبهة، والثاني الأثر المترتب على النكاح صحيح. ثم قال: فأما الزنا فإنه لا يحرم، لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويدا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويد كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويد الحلال، فهذا الذي سمعته والذي عليه أمر الناس عندنا. فإذا كأن مالك يشير في آخر جملة أن ما عليه استقر الحال كان النكاح صحيح ومر صحيح، نكح البنت عقد عليها ولم يطأها، ثم عقد على أمها ووطأها، هذا حكم عقد على الأم، خلاص عقد على البنت ووطأ البنت ثم أراد أن ينكح الأم، له حكم. زنى بالأم له حكم آخر، هل ينكح البنت، هل يعقد على البنت أم لا. خلاص، بهذه الثلاث صور التي تكلم عليه مالك: العقد الأول الصحيح الذي مر صحيحا، العقد الصحيح الذي تبين فيه شبهة البطلان، العقد الباطل من أصله ابتداء مع العلم بذلك فسمي زنا. في العقدين الأول ترتب عليه الأثار المترتبة عليه، إن كان عقد على البنت ولم يمسها تحرم عليه الأم، إذا دخل بالأم بشبهة تحرم عليه البنت، وتحرم الأم على أبيه وعلى ابنه، إن فرقها إن طلقها بعد ذلك. إن زنى بالأم لا تحرم عليه البنت، يجوز أن يعقد عليها، لأن القاعدة تقول أن الحرام لا يحرم الحلال. هذه الثلاث أنكحة التي أوردها مالك تعقيبا على فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم بدأ مالك بعد ذلك بقوله: باب نكاح الرجل أم المرأة، أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. أقف إلى هذا الباب إن شاء الله وأتكلم عنه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.